أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في البدع على الإتحال، ومر بنا أنه قد وردت في ذلك روايات مستفيضة أو متواترة عند أهل البيت، وأنه من ضمن الروايات الواردة في ذلك ما لطيف هكذا: ما عظم الله بشيء كالبدع، ما عظم الله بشيء كالبدع. ومر بنا أمس أنه ربما يعني يرفع الفلاسفة أو المتكلمون أو يقرون بعناوين وشعارات عامة في الصفات الإلهية، مثل أنه قدرته غير متناهية، غناه غير متناهي، ولكن هذا يظل في ظل الإطار العام. أما بعد ذلك عندما يذهبون للتفاصيل، لا يعلمون أين هي آيات القدرة أو مظاهر القدرة أو أطر القدرة موجودة بحسب العوالم الأخرى. لا يعلمونها، وهذا طبعا شيء طبيعي باعتبار أن البشر عقولهم إنما تدرك دائرة من البديهيات والفطريات غير واسعة النطاق، فما أن تتوغى العقول البشرية في التفاصيل إلا وينتابها حينئذ القصور، وينتابها القصور. لذلك ترى الفلاسفة بمشاربهم المختلفة، حتى الإمامية منهم، وكذلك المتكلمون، وكذلك العرفاء، يثبتون مقدار ما تقضي به وتدركه فطرهم أو عقولهم، لكن التفاصيل لا يعلمونها بعد ذلك. وهذه التفاصيل ليست تفاصيل جزئية أرضية، تفاصيل في العوالم الربوبية لا يدركوها. نظير هذه قضية البدع، أن البدع نعم ما عبد الله بشيء مثل ما عبد بالبدع، أو ما عظم الله بشيء كما عظم بالبدع، لأنه يبين مدى سعة القدرة الإلهية. نظير ما ورد لدينا في الرجعة بعد، أن الرجع التي لا يدركها لا يدرك تفاصيل القدرة الإلهية، لا يدركها. وبحمد الله الرجعة سواء عند المتكلمين حتى الإمامية أو الفلاسفة أمر مغفول عنه برمته، مو بس برمته، برمرمته أبدا، أصلا ما مفتوح النافذة حوله، أصلا يشموه. والحال في روايات كثيرة مستفيضة في رواية الرجعة، أصلا مظهر جليل القدرة هي الرجعة، مظهر جليل المعاد هي الرجعة، أصلا الذي لا يدرك الرجعة لا يدرك المعاد. زين، مع أنه كثير من المتكلمين بحثوا في المعاد، في الفلاسفة بحثوا في المعاد، أصلا ما شموا، ومو بعيد كثير منهم ما طاقت أسماءهم اسم الرجعة، مما يدل على أن التفاصيل ليست من قدرة البشر ولا العرفاء والفلاسفة وكذا، إنما هذه أمور هذه مجرة. مثل إذا قضيت لا جبر ولا تفريض أمر بين أمرين، هذا البحث بصراحة عند الفلاسفة المشاء أو غيرهم مو بتلك البلورة، إلا بعد عهد دور ودورة الفلسفة الإسلامية، والفلسفة الإسلامية كلها عيال على مدرسة أهل البيت. كما ذكر أن هناك 300 مسألة موروثة من الفلسفات القديمة، أضيف إليها 500 مسألة بمجيء الإسلام. طب أي إسلام؟ الإسلام الموجود في البخاري وكتب القوم وكتب أهل السنة، ليس في رائحة من هالبحوث. هذه كلها بحوث أهل البيت عليهم السلام، بيانات أهل البيت. فالمقصود هي ما كان كثير من الأمور هذه مهمة، تدل على أنه مباحث التوحيد واقعا ما يلتفت إليها إلا ببركات المحاور المعرفية التي يبينها أهل البيت عليهم السلام. ومن تلك المحاور المهمة هو البداء. البداء، البداء طبقات. في رواية في البداء، السيد الخوي تبعا لأستاذ البلاغي الشيخ محمد جواد البلاغي رحمة الله عليه، اعتبار الشيخ محمد جواد البلاغي يعني عنده بالتالي مشي كلامي جزل في مبحث الجبر الاختيار، ظاهرا بحث البداء السيد الخوي في المحاضرات وكذلك المزنائي، وهنا ايضا بحث في روايات من البداء لم يأتي بها السيد الخوي في المقام وذيك المقام، مضان اخرى يعني مضان روايات البداء متعددة. من تلك الطوائف روايات البداء التي لم يأتي بها الروايات الواردة في خلق الأسماء الإلهية، أول ما خلق الله أربعة أسماء، الله تبارك تعالى، هي ثلاثة، واسم الرابع اسم مستأثر. في الروايات منه يكون البداء الأعظم. اللطيف في الروايات هكذا إذا مقرر، عندنا بداء أعظم، عندنا بداء عظيم، عندنا بداء لا عادي. البداء هم طبقات، منه يكون البداء الأعظم، اسم مستأثر لم يطلع عليه أحد من خلقه، مكنون في غيبه، باطن لا ظهور له، كذا تعبير موجود في الرواية. على كل وقع عند يعني العرفاء الشيعة وفلاسفة الشيعة أو متكلمي الشيعة أو المشارب الأخرى في البحوث المعرفية أن هذا الاسم مستأثر، ما هو منه يكون بداء الأعظم. لاحظ هنا اسم مستأثر منه يكون بداء الأعظم. الأسماء الإلهية قبل مرحلة خلق المشيئة، سأول عوالم خلقة ما هي محل جدل كبير، أول عالم من الخلق ما هو؟ هو النور أو العقل أو الأسماء أو المشية أو الماهية والحقيقة، أو جدل كثير. وطبعا يحق للكل أن لا يقف على رأس خيط في المباحث، هي غيبية وموجودة السنة الروايات المتعددة في بيان أول عالم الخلق. على أي تقدير، إذا قدر أن الأسماء الإلهية عالم الأسماء الإلهية المفروض قبل عالم المشية، فبالتالي هذا يدلل على أنه في بداء قبل المشية بعد. تعال عاد فك اللغز هذا، شلون بدا قبل عالم المشيئة؟ لأن كثير لاحظوا انتوا الآن مباحث المتكلمين أو الفلاسفة وغيرهم، الفلاسفة هم ما يتطرقون لهالمباحث لأن ما عندهم خوض في هذا المطلب، لكن من يخوض من الفلاسفة في هذا المطلب البدا أين يصورون ما دون عالم المشيئة؟ أما ما فوق ما قبل عالم المشيئة، أنا شخصيا الآن ما وجدت واحد من يصرح بهذا الشيء. حتى الروايات فيها الفاتات خفية عديدة، طبيعة الروايات في المعارف ما هكذا، ما تفصح في رواية واحدة عن كل شيء، تبينك زاوية رواية أخرى، تبينك زاوية أخرى، طائفة أخرى من الروايات تبين زاوية ثالثة، ولا مجرد فيجب أن تجمعها أنت إذا أن تأتلف الصورة كاملة. الشاهد هذه الرواية اللي هي الأسماء الأربعة، أول خلق الأسماء له الاسم المستأثر، هذا على إتحال يدل على أنه نمط من البداء الأعظم لعل قبل المشية، وإن كان كثير من الروايات عندنا دون المشية أو هناك طبقات للبداء. بالتالي من ألسن الروايات الواردة في البداء أيضا ما ورد في العلم، صحيح في الأسماء ما ورد في العلم، إن لله علمان أو أكثر في بعض الروايات، علم مكنون مخزون، مضان أبواب الروايات الأمس ذكرناه، كتاب وصول الكافي والتوحيد للصدوق وغيره من الكتب، وأيضا في ذيل الآية الكريمة في سورة الرعد، سورة الرعد، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يستحب قراءة سورة الروم والعنكبوت وبني إسرائيل، هذه السور فيها قضية البداء ولها صلة بليلة القدر. مثلا في سورة الروم لله الأمر من قبل ومن بعده، يعني قبل القضاء أو بعد القضاء أو قبل المشيئة أو بعد المشيئة، التعبيرات موجودة. المقصود الروايات الواردة في ذيل هاي الآيات دالة على هذا المطلب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، هذه في تقرأ في ليلة القدر، يعني ليلة القدر يتم التقدير والقضاء، فلها صلة بليلة القدر بالبداء. والروايات الواردة في ذهنها لطيفة، ولذلك المفسرين ما يدركون هذه الأمور لولا بيانات وتنبيهات أهل البيت عليهم السلام. أيضا من آيات البداء ليست هاي الآيتين فقط، سورة الروم وسورة الرعد، الآيات الواردة حول التقدير من القضاء والقدر في ليلة القدر أيضا واردة حول البداء، بمعنى مثل نفس سورة القدر أو سورة الدخان، فيها يفرق كل أمر حكيم، يفرق يفرق يقدر هلم جرى، أي مرتبطة أيضا بالبداء، يعني الآيات المرتبطة بالقضاء والقدر بطريقة آخر بزاوية أخرى ترتبط بالبداء أيضا. نعم، فبالتالي هذا أيضا، نعم هذا أيضا، هذه جملة من الآيات الواردة في البداء. اللطيف في الروايات أشير بعد إلى قسم من البداء، تقسيم البداء في من البداء تقريبا يشير إلى ما مر بنا من أقسام. قسم من البداء يمحو ويثبت، يمحو ما كان ثابتا ويثبت ما لم يكن ما لم يكن ثابتا. يمحو يزيل. وفي قسم من البدع لا يوقف يؤجل او يعجل، يعني ليس محو للشيء بالمره انما تاخيره او تقديمه، يوقفه او ينفذه او يؤخره او يقدمه. ولعل تشير لي الروايات اي الايتين لله الامر من قبل ومن بعد، عدة تفسيرات عدة تأويلات لها هذه الآية الكريمة تشير لهذا الشيء. فأقسام البداء لطيف، يعني أقسام عديدة موجودة تشير لها الروايات وتنبه إلى مفاد الآيات حولها. وهذا الذي يوقف ويؤخر ويقدم من قبيل القسم الثالث الذي مر بنا، الممانعة. تذكرون مر بنا ان بعض الدعاء الصدقة يمانع بس ما يمحو، ما يمحو البلاء يؤخره بس تأخير، من يروح مفعوله يجي مسرع على كل إن هذاك القضاء والقدر اي، والسافر يسر الله على كل. فأكون من هالقبيل. لكن في قضاء وبداء لا يمحوه، شلون في السيئات أولئك يبدل الله في ما في يمحو السيئات، يمحو السيئات أي ما عندنا قرآن ها يمحو السيئات، لكن أحد السور موجود في يمحو السيئات موجودة في القرآن فعلى أي تقدير يمحو غير يغفر. مرة بنا تذكرون يمحو يزيلها زين، أما يغفر يغطي يسترها حتى يكفر، يكفر يغطيها، أما يمحو لا أشوى ينظفها تماما. العفو هم كذلك، يمحو أعظم مراتب من العفو أو المغفرة أو التكفير. وهذا نوع من البداء، هذا نوع من البداء، هو التغيير لما كان نوع من البداء. لذلك البداء ما هي حقيقة أمور كثيرة لم يفطن إليها أهل السنة، سنة السلطان سنة الخلافة، ولم يفطن لها حتى الفلاسفة أو المتكلمين، لكن بينها أهل البيت. نعم. فإذا في الروايات هكذا، الروايات الواردة في طوائف علم الله، أن علم أن لله علمان علمين، علم علما مكنون مخزون، يقدم ما يشاء ويؤخر ويوقف ويمحو ويزيل، ومنه يكون البداء، ولا يعلمه إلا هو. هل لا يعلمه إلا هو يطابق الروايات التي أشرنا إليها الواردة في خلق الأسماء الأولى الإلهية، خلق الأسماء، إن الله خلق أول ما خلق الله أربعة أسماء، أركان الأسماء أربعة، الله تبارك تعالى واسم مستأثر في باطن غيبه لا يظهر أبدا أو لا يظهره أبدا، منه يكون البداء العظم. يمكن يفسر هذا العلم. وعلم آخر علمه رسله وملائكته وأنبياءه ورسياءه، ولا يكذب الله نفسه ورسله، يعني ليس في بداء. بعض الروايات هكذا فيها تقسيم، بعض الروايات فيها تقسيم آخر أن هناك علم ثالث، علم موقوف، يعني علم علمه ملائكة وأنبياء ورسله، ولكن أنبأهم بأن هذا ليس حاكم، موقوف معلق، قد يحصل في البدع قد لا يحصل، وهذا مؤكد عليه أئمة البيت. لولا آية في كتاب الله لأخبرت بما كان ويكون، أو لأخبرت كل واحد منكم ما كان ويكون، يعني لولا البدع. فعلم آخر معلق. نعم، على كل هذه طائفة أخرى من الروايات الواردة في العلم تبين البدع. طائفة ثالثة ذكرناها من الروايات الواردة في البدع، الواردة في ليلة القدر، بيان القضاء والقدر، هذه أيضا طائفة أخرى من الروايات الواردة في البدع. طائفة أخرى من الروايات الواردة في الجبر والاختيار، أيضا متعرضة للبدع. أيضا روايات أخرى الواردة في الصدقة، في الدعاء، هذه طائفة أخرى. أيضا طائفة أخرى من الروايات الواردة في غفران الذنوب وتكفير السيئات، أو العكس لا سمح الله، أيضا فيها تعرض بشكل أو بآخر للبدع. اللهم صل على محمد وعلى محمد. المقصود سبحان الله هذه روايات البدع كثيرة، ومن الأمور الملفتة كنكتة معترضة، فائدة معترضة مختصرة، أن أهل سنة الجماعة يروون حقائق كثيرة عن النبي، لكن لا يعلمونها أنها هذه الحقائق أو الأمور ما هي وتؤدي إلى أي شيء. مثلا البدع هم يروونه بس مو بلفظ البدع، فما يلتفتون له، يروون فصول من عنده لا أقول كلهم. كما أن الرجعة يروون كثيرهم من فصول الرجعة وأبواب الرجعة ليس بلفظ الرجعة، بالألفاظ أخرى، ويحسبون أنه هذا شيء آخر وهو نفس مبحث الرجعة. هذه من أمور الملفتة دائما في المعارف وفي الحقائق، أنهم يروون عن النبي صلى الله عليه وآله ما لا يدرك مغزاه ومعناه ومآله، ومآله هو ما ذكره أهل البيت وما استنكروه هم وجحدوه، بينما هم يروون فصوله من دون ما يشعرون بألفاظ أخرى معناه أخرى. هذا مكرر، هذا مضطرد في الأبواب إذا واحد يلتفت له. فائدة جنبية على كل سبيل. ملخصا بالتالي، إذن النسخ أو النسخ التكويني أو البدء على أقسام كثيرة مهمة جدا. وسبحان الله، مع أن التوغل في علم القدر والقضاء الإلهي منهي عنه، لكن الأمر بتعلم البدع وإدمان هذا التعلم، مو إدمان، توغل في هذا التعلم للبدع مأمور به سبحان الله. شو شلون القصة؟ عكس ذلك، في القدر الذي قد ينتهي إلى الظن بنقص الله وبأن الله عز وجل لا سمح الله غير قادر أو غير كذا، منهي عن التوغل فيه. بحر مظلم كذا لجي لا تلجه. لكن عكس ذلك البدع لا، أمرنا زي البدع أعظم من القدر، البدع أعظم من القدر والقضاء، أمرنا به بتعلم. في رواية أن نسيتها ذكروها بعض المصادر، لو علم الناس ما في البدا ما فتروا من الثواب، ما فتروا من الحديث عن إلى يوم القيامة، مما يدل على أنهم، شوف هذه التوصيات من أهل البيت عليهم السلام، ان دي ابو الحين ابواب متروكه، هي من اول متروكه ولا الان ذات ما شاء الله متروكه، يعني من ابواب المفروض كثير حديث عنها البدع. ومر بنا الآن بحسب طوائف الروايات تذكرون وعوالم الخلقة البداء يهيمن على القضاء والقدر، هو من المشيئة أو ما فوق المشيئة أو ما دون المشيئة فما دون. ومع ذلك للأسف الحديث عنه ضئيل وضامر وغير متوسع فيه، بعكس القدر في شلون كيف. اي فالمهم اذا كما انه مثلا على في موارد يوصون يوصي القران ويوصي اهل البيت بالتوغل في المعارف في بعض الابواب المهمه الرئيسيه، بعض الابواب في نهي عن التوغل فيها لحكمه ما. مثلا في القدر لم يخر فيه احد إلا ازداد جهلا، بدل ما يزداد علما عجيبا ما خاف فيه أحد إلا ازداد جهلا في القدر. ولعل أحد أسباب زيادة الجهل في القدر لأن القدر هو محكوم بالبدع، ماذا تريد أن بخلاف البدع في حد عليه تأكيد شبيه. أيضا ورد لدينا مثلا التوغل في معرفة الأسماء الإلهية مندوب إليه جدا، أسماء الإلهية الآيات الإلهية الكلمات الإلهية جدا مندوب إليه، بل من أكبر العقوبات في يوم القيامة وفي العوالم الأخرى كنتم عن آيات الله معرضين غافلين، الغفل عن الآيات، الإنكار عن الآيات، الإعراض عن الآيات عذاب عليه عظيم. يعني كأنما في تأكيد قرآني وروائي أن دوما دوما توغل تبحر في الآيات والأسماء الإلهية والكلمات الإلهية، بينما التوغل في نفس الذات الإلهية منهي عن منهي عن، لا يزداد الباحث توغلا في ذلك إلا جهلا. سبحان الله منهج معرفي عند أهل البيت وعند القرآن في المعارف، بعض الأبواب كل ما تزداد فيها الولوج تزداد علما ثوابا. وأمرنا بأن لا نفسر عنها، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، يعني واستكبروا عنها عليها مو عليها، استكبروا وأعرضوا عنها، استكبروا عليها وأعرضوا عنها. فكأنما يعني القرآن يقول لا تفتح لهم أبواب السماء في سورة الأعراف الآية 40، معناته ماذا؟ يعني دائما تكون مقبل على آيات الله. ومن أعظم الآيات الأئمة عليهم السلام، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله جاءوك. المقصود فالآيات إقبال عليها لازم دائم، تدبر فيها دائم، الأسماء الآيات الذات الإلهية عكس، لا يزداد التوغل فيها إلا جهلا. أما بنفس كذلك الحال في القدر منهي عن التوغل فيه، أما البداء لو علم الناس ما في البداء لما فتروا الحديث عنه قط أو إلى يوم القيامة، مع أنه شيء أعظم من القدر. على كل هذه نفس لطيفة واحد يلتفت إليها دوما، إيه مثل المعاد والعوالم اللاحقة أيضا أمرنا بالتوغل فيها كثير، تعطي عظة وعبرة. النفس أمرنا بشكل عظيم التوغل المعرفة به، هنشوف عدة أبواب أساسية في المعرفة. للأسف المتكلمين مو بذاك الرعاية لهذه الضوابط التي ذكرها القرآن وأهل البيت. عدة أبواب في المعرفة أمرنا بأن لا نكف الحديث عنها لأنها متوغلة جدا، بينما في أبواب أخرى لا أمرنا بالكف عنها، فهذه واحد لازم يلتفت إليها جيدا. في رواية لطيفة من الروايات ربما نقلتها 20 مرة وبعد ما ألزم رأس خيط منها. رواية هي عظيمة على الاتحاد. روايات في طائفة، هذه من طائفة روايات البدع أيضا تستطيع أن تدرجوها. روايات فيها كيفية صدور الجسمانيات في عالم الجسم والمادة، موجود في نفس كتاب أصول كافي، كتاب الاحتجاج، كتاب التوحيد في الكوليني في الكافي، كتاب التوحيد. الباب اللي عنوانه بعنوان البدع بعد باب عنوان المشيئة أو ما أدري كذا عنوانه الكوليني، هذه رواية تحفة فيه، آخر رواية في الباب. فيقول الإمام عليه السلام إن الله عالم وشاء، في تأكيد في بيانات أهل البيت أن علم الله قبل المشيئة، مو علم الذي هو عين الذات، لا، علم مو له عين الذات، علم قد يعبرون عنه الفلاسفة في مقام الفعل، في علم ذاتي، في علم صفاتي، في علم صفاتي يرجع بعد على كل، في علم في مقام الفعل، في مقام الفعل، علم في مقام الفعل يعني هو مخلوق لله، علم في مقام الفعل هو فعل من أفعال الله، مخلوق لله، فعل خلقه الله، فعله الله، خلقه الله، لكن هذا العلم، هذا الفعل ليس شيء وراء العلم. عجيب، شلون هذا؟ بحث آخر، بحث في المعارف. فعل علم، علم الباري وشاء، المشيئة تجي بعد العلم. فأول ما خلق الله المشيئة وخلق بالمشيئة كل شيء، هذا أولية نسبية، هو لدى العلم قبل. علم وشاء وأراد وقدر وقضى وأمضى. شوف، علم واحد، وشاء اثنين، أراد ثلاثة، قدر أربعة، قضى خمسة، أمضى ستة. ستة، في بعض الروايات سبعة، سبعة مراحل لصدور أي كائن. هذه البحوث مو تحاملا ولا تعصبا أقول الفلاسفة ما خاضوا فيها بهذا التفصيل تماما أبدا، ما خاضوا فيه. إيه، بس ما اهتدوا إلى هالتفاصيل، لذلك الإرادة هم عندهم لغط فيها، حتى الطباطبائي عنده مشوش بحث الإرادة. لا، الإرادة يجعلها صفة ذاتية، مشوش، مع أن من قال بأنها صفة ذاتية الإمام رضا يقول فقد مثلا كفر أو كذا. المهم المباحث مو سهلة عندهم، يعني بعضها لا زالت مغلقة عند الفلاسفة، ما قادرين. بينما في رواية أهل البيت انفجار ملفات أكو موجودة. علم، شاء، أراد، إرادة صفة من الصفات الفعلية مو من الصفات الذاتية. علم، شاء، أراد، قدر، قضى، وأمضى. شوف هكذا في روايات في ذي الباب، لا يكون كائن إلا ويمر بها السبع، فمن نقض أحدها فقد كفر. زين، فأمضى ما قضى وقضى ما قدر، القضاء دون القدر. أول شيء تقدير، عالم التقدير مهيمن على عالم القضاء، بين مصطلحات المتكلمين. والفلاسفة القضاء مهيمن على القدر من الفروضيات، لا بحوث على عديد ما ندخل فيها الآن. وقضى ما قدر وقدر ما أراد، فبعلمه كانت المشيئة وبمشيئته كانت الإرادة وبإرادته كان التقدير وبتقديره كان القضاء وبقضائه كان الإمضاء. وشوف يبين المطلب بعدة بيانات هو عليه السلام. والعلم متقدم على المشيئة والمشية والمشية ثانية والإرادة ثالثة. شوف شوف بيانات متعددة يريد يوصل فكرة. والإرادة ثالثة والتقدير واقع على القضاء، واقع مهيمن، وبالإمضاء على القضاء بالإمضاء، فلله تبارك وتعالى البداء فيما علم متى شاء. البداء فيما علم يظهر من البداء بعد فوق هذا العلم، قد يفسر العبارة هكذا. شوف هاي طبقات البداء عظيمة. فلله نقسمها اليوم حسب بكرة نبدأ المطلق والمقيد. ببحث طويل لكن لذيذ، بس هو هذا كافي في العلم الأصول. فلله تبارك وتعالى البداء فيما علم متى شاء وفيما أراد لتقدير الأشياء، فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلا بداء. فالعلم في المعلوم قبل كونه، هذا بيجي محفوظات حتى من الصدر ما يقدر يحفظها، ولا الفارابي ولا كذا. على كل اقرأها عدة مرات. واقعا دي الروايات جواهر معادلات خطيرة، لا نقولها مو أقولها مبالغة، أنا على يقين. هل هالتقدير هالتعبير هالمعادلات هاللف والنشر ما موجودة؟ درست ودرست الأسواق في كله، ما موجودة هالصلاحات هذه أو هالتدبيرات. ففضلا عن الشفاء والبفاء والإراد ممكن المجرى على كل تتمة الرواية غدا. وصلى الله على محمد وعلى آله.